الأولى من شبكة الأولى الإذاعية. الرايح الرايح
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعين إذاعة الأولى، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ومكملين وياكم تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم في برنامج الرايح. مكلمتكم مرة ثانية علي أبو تسيم، وإن شاء الله نقصر دوب وياكم من خلال هذه الساعتين. قبل الفاصل مستمعينا في مقدمة البرنامج رمسناكم إن شاء الله أن موضوعنا الرئيسي بيكون عن طبعا الاتصال الفعال. شو هو الاتصال الفعال ومميزاته وبشو بيفيدنا؟ بنسمع وياكم الكل هذه التفاصيل اللي بيفيدنا بها الأستاذ يوسف الهاشمي، مدرب السعادة والتنمية الإنسانية. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يوسف.
أهلا وسهلا فيكم،
صبحك الله بالنور والسرور.
الله
يصبح بالنور والسرور، بشرنا عن حالك.
الحمد لله بخير، عافاك الله يسر.
الله يحفظك أستاذ يوسف. طبعا بما أنك أنت مدرب السعادة، اليوم بنتعرف وياك إن شاء الله من خلال هذا الموضوع اللي بتخبرنا عنه، عن السعادة اللي بنلقاها من وراء الاتصال الفعال.
فالاتصال الفعال نقدر نسميه أنه هي أداة من أدوات السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. فموضوع الاتصال، نحن نقضي يعني طول اليوم أصلا في عملية التواصل مع الآخرين، فإن نحن نتعلم مهارات التواصل هذه مهمة جدا، لأن يعني وفق الدراسات والأبحاث وحتى في موضوع دراسة في الدراسة في مجال السعادة والناجحين، كلهم تقريبا أشاروا أن 90% من النجاح وحتى من السعادة أن هذيل الناس متقنين اللي هو مهارات التواصل. طبعا إذا بنتكلم عن مهارات التواصل، هم في محورين رئيسيين لازم نحن نركز عليها. أول شيء التواصل مع الذات، مع أنفسنا، أن نحن نفهم أنفسنا، نعرف نحن وين مكانتنا أو شو الأهداف اللي نتطلع لها. وأيضا المحور الثاني اللي هي مهارات التواصل مع الآخرين، لأن الإناء بما فيه ينضح. يعني إذا أنا فهمت نفسي، عرفت أتواصل مع نفسي، وعرفت أتحكم بمشاعري، عرفت كيف أني أنا أضبط ألفاظي، لغتي، كلامي، ساعتها راح يسهل علي حتى أني أنا أتواصل مع الآخرين. لأن الآخرين ما بيطلبون منا غير أن توصلهم المعلومة واضحة، نكون صادقين معاهم، نفهمهم ونتعاطف أيضا معاهم، وأيضا أن يكون النقاش في روابط مشتركة. فأنا لما أريد أنمي تواصلي مع الآخرين، دائما يشدنا الشخص اللي يعطيني رابط مشترك في حديثه معي أنا، فهذا شيء. وأيضا الشخص اللي يريد يتواصل لازم يحط في باله أن يشيل من نفسه اللي هو الخوف. الخوف من شو؟ الخوف من الرفض. لو نحن نسأل الحين كل شخص فينا، أو لو الحين مثلا أسأل أن سؤال المجتمعين المجتمعين عفوا، شو اللي يخوفكم أكثر شيء؟ الأغلب يقول أنا يخوفني أني أنا مثلا أقعد مع شخص غريب. ليش أنت تخاف أنك مثلا تقعد مع شخص غريب؟ لأنه ما أقدر مثلا أفتح معه حوار، أو ما أقدر مثلا أني أفتح معه موضوع أو أقنعه حتى في موضوع جديد على نفترض. لذلك أول شيء لازم أشيل أنا اللي هو حاجز الرفض هذا. لازم أتقبل الرفض. لو رفضني من البداية أو حتى أشار بلغة جسده، لأن لغة الجسد أيضا من وسائل التواصل، فإذا مثلا أشار بلغة جسده أو بإيماءة أو بكلماته أنه هو رافضني، أنا لازم أتعلم كيف أني أنا أتقبل الرفض، وأيضا أختار وسيلة مختلفة في التواصل مع الآخر. فهني مهارات التواصل معناته لازم أنا أنمي قدراتي في توصيل المعلومة. كيف أوصل المعلومة؟ طبعا نحن نوصل رسائل بطريق الكلام، وأيضا بلغة جسدنا اللي هي حركات ملامح الوجه، حركات اليدين، الوقوف، النظرة، هذه كلها محتاجة أن نحن نطورها. فلازم نحن نكتشف المهارات اللي نحن نحتاجها. بعد ما نكتشفها ما نوقف هني، لازم نمارس، لأن مع الممارسة مع الوقت راح المهارات هذه راح تترسخ وراح تصير جزء من شخصيتنا. بعد ما تصير جزء من شخصيتنا هني راح ندخل نحن في مرحلة ثانية في تطوير، لأن هذه عملية مستمرة اللي هي موضوع أن نحن كيف نتواصل مع الآخرين.
نعم أستاذي، إذا نحن نبغى نتكلم أو نبغى نتحاور مع أشخاص. يمكن هالأشخاص يكونون موجودين مثلا إذا إحنا نتكلم في أثناء أوقات العمل، في أغلب اللي يسمعون يمكن سارين دواماتهم أو موجودين في دواماتهم، نبغى نتكلم إذا يعني نقاط الحوار اللي هي مثلا اتصال فعال مثلا بين الموظفين. مثلا ساعات تكون في المكاتب يعني حواجز لا نعلم ما أسبابها، ولكن أكيد هناك نقاط أو مفاتيح نفتح نحن أبواب نقدر ندخل من خلالها لهذه الموظفين ونتواصل معهم تحت مظلة الاتصال الفعال.
هي أهم نقطة أني أنا لازم أرجد، يعني لازم أنا أوجد رابط مشترك. إذا أنا كنت موظف وسط مكتب أوجد رابط مشترك بيني وبين زملائي. الرابط المشترك إذا مثلا طبيعة عملي أنا في مكان فيها حواجز، أو مثلا مسافة المكاتب قد تكون بعيدة من مكتب، فلازم نحن على الأقل يكون عندنا مكان نتجمع فيه، مكان نتبادل فيه الحديث، نتبادل فيه الأمور. لأن الأمور الرسمية إذا ظلت على طول رسمية، بالعكس الأمور الرسمية هي تبني حواجز كثيرة، ويمكن حتى المعلومات ما تصل بشكل صحيح. لكن إذا أضفنا جانب اجتماعي لطيف في هذه، يعني في هذه المؤسسة أو في هذا المكان اللي أنا مداوم فيه، كثير من الحواجز تروح، وأكيد أشياء كثيرة راح تتسهل أمام تسيير العمل. يعني إذا كنا نحن نعمل في مكان وفق أنظمة ولوائح إلى آخره، لازم نضفي عليها هذا الروح، روح التعاون، روح فريق العمل، روح المحبة بيننا البين، روح أيضا أن كلنا نتوجه أمام هدف واحد. ممكن نحن نتصادف بعض العقبات، وقلنا أول عقبة اللي هي موضوع الخوف من الرفض، وأيضا عقبة ثانية أني أنا ما أريد أتعلم. كثير منا يقول مثلا أنا أعرف كل شيء، أو أفترض أن الطرف الآخر راح يرد علي مثلا برد سلبي. ليش تفترض؟ يعني ما حد فينا يعلم الغيب. لذلك أول شيء لازم أشيل أنا موضوع الرفض هذا. ثاني شيء ما أفترض أني أنا أعرف كل شيء، بالعكس أفتح مساحة أني أتعلم. حتى لو كنت أنا أعرف المعلومة، لكن جميل أني أنا أتواصل مع زميلي أفتح بنفس الموضوع يشاركني، ممكن راح يضيف لي معلومة أنا ما كنت أعرفها.
صحيح.
فموضوع التواصل فعال في العمل ما بنقول أنها مقيدة، هي مقيدة في نفوسنا. نحن لازم نبادر، نحن لازم نتحرك، نحن لازم أيضا يعني مثل بعض الجهات اللي شفتها مثلا في الأسبوع مثلا عندهم اجتماع يكون اجتماع ودي أكثر من أنه رسمي.
نعم.
نحن نسوي مثل هذه المبادرات. وأيضا كدراسة أساس بس نختمها، كدراسة أن أكثر الناس اللي هم أصحاب، يعني نقدر نقول كحصاية كأطولهم عمرا أو اللي أعمارهم طويلة، لقوا أنهم أعمارهم طويلة مش لأن مثلا أن عندهم فلوس أو لآخر أو أشياء المادية، لقوا أن هذه معتمدة على جودة علاقاتهم. فطالما أنت مهتم أنك تحسن من جودة علاقاتك مع الآخرين، فهذا استبشار أنه أن 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 رب العالمين يبارك لك في عمرك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا فيها أن إذا اللي يريد أن رب العالمين يبارك له في عمره أن يصل رحمه، فصلك الأرحام جزء من يعني جزء من اللي هي الصحة النفسية. فأكثر أمراضنا نحن نابعة أصلا من الصحة النفسية. لذلك حسن مهارات تواصلك، اتعلم كيف توطد علاقاتك، وعيش بسعادة.
بالفعل أستاذي الكريم، نحن قبل لا نختم هذه المقابلة الطيبة راودني سؤال طول عمرك وأنت تتحاور وياي. ساعات إذا نحن نبغى نتواصل مع شخص من الأشخاص، حتى يمكن يكون هذا صديق أو موظف أو مدير أو أب أو أم، نبغى نوصل له رسالة، نبغى نوصل له يعني جملة معينة، ولكن يخوننا التعبير، أنتم نرمس نرمس نرمس، أو ساعات حتى يعني نعزف عن أن نحن نرمس ونقول ما علي الأيام بتبين. كيف نقدر نخلق الحوار؟ كيف نقدر نحن كأشخاص نخلق أنفسنا جو أن نقدر نطرش هذه الرسالة بمعناها بكلماتها للمتلقي اللي نبغى يسمعها منا؟
في قاعدة في النجاح يقول إذا لم تنجح، يعني إذا لم تنجح فيما تفعله فافعل شيء آخر. أو إذا مثلا إذا كنت أنا أفعل ما أفعله كل يوم، فأني يعني سأحصل على نفس النتيجة. فإذا كنت أنا في وسائل التواصل الأولية اللي حاولت مثلا استخدمها في المرات الماضية ما جابت نتيجة، أنا أدور أبحث على مفاتيح، أسأل دائما. مفتاح المعرفة هي السؤال، لازم أسأل، لازم أعرف الطرف الآخر شو يحب، شو الأوقات المناسبة له. لكن خلينا نتكلم على وجه العموم، كل واحد فينا عنده يعني هم حصروها في ثلاثة طرق في تلقي المعلومة. عندنا الشخص اللي يحب يشوف، هذا الشخص البصري، هذا يحب المعلومة توصل له عن طريق صور، برزنتيشن، ممكن فيلم، فيديو إلى آخره، فأنا أستخدم فيها الصور أكثر وأقلل من الكلام. في النوع اللي الشخص اللي يحب يسمع، ممكن أنا لو الشخص السمعي أكثر، لو أني وجهت له رسالة بطريقة صورية ما يتقبلها مني، أول شيء راح يقول لي فيها يوسف لو سمحت مثلا سكر الفيديو، سمعني، كلمني أو قول لي. هذا شخص يحب يسمع. في الشخص الحسي هذا أكثر يحب الأشياء المكتوبة، أشياء الملموسة. فأنا لما أيها بحب الشخص اللي يحب الأشياء المكتوبة وأبدأ أتكلم، أول شيء بيقول لي ياها، بيقول لي يوسف لا ضيع وقتك مثلا في الكلام، أعطيني مثلا تقرير أراجعه، أعطيني شيء مكتوب. فأنا هني من المهم أني أفهم الطرف الآخر كيف يستقبل المعلومة، وأنا أيضا كيف أوصل للمعلومة حتى نوصل في منطقة مشتركة. طبعا موضوع الـ كيفية التأثير محتاجة ممارسة، محتاجة أن احنا نتدرب عليها. قد يمكن الوصايا أو الكلام اللي أنا أقوله أثناء في الإذاعة ممكن ما أوفي حقا، لأن الموضوع كبير جدا
بالفعل.
أي نعم، موضوع محتاج فعلا أن, 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 أن كيف أصلا يعني المفتاح ترى كله أني أنا بس كيف أفهم نفسي وأفهم الطرف الآخر وأفهم كيف المداخل.
صحيح أستاذي، أنا أشكرك طبعا النقاط اللي وضحتها، اللي كيف نحن نخلق لنا طريق وأسلوب في أن نحن نتعامل ونتحاور مع الطرف الآخر. ولكن باختصار حابين نرمس وياك عن النتائج السلبية لغياب الاتصال الفعال. إذا صار هذا الغياب شو يستوي؟
النتائج السلبية أو من يمكن من الأسباب في موضوع أن نحن فقدنا مهارات التواصل، أو شو مهارات التواصل، يمكن حاليا صار في بعض المراكز قامت تركز على موضوع مهارات التواصل، لأنه وجدوا أن الناجحين في هذه الحياة ما نجحوا بسبب دراستهم أو بشهادتهم أو بتحصيلهم العلمي، لقوا أن في جوانب كثيرة، جوانب أكبر من موضوع أنه واحد بس خلاص أخذ له شهادة هني هو بيكون ناجح في حياته. يمكن نقدر نقول 90% من النجاح في الحياة هي في علاقتنا، هي في ما يسمى بالذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي.
صحيح.
هذه كلها مع بعض، أن نحن كيف نفهم الآخرين، كيف نقنع الآخرين، كيف نقنع أنفسنا، وكيف أيضا نتجاوز الفشل. كثير منا يعلق في موضوع الفشل، أنا إذا سلمت على فلان وما رد علي مثلا أقوم أحط حواجز أن أعتبر أن هذا فشل وما راح أتواصل معه مرة ثانية. لا، أنا أحاول أني أنا أطور من مهاراتي في التواصل، أتجاوز هذا الفشل، أتجاوز هذه العقبات اللي أمامي. فمن الأشياء اللي من أسباب يعني اللي خلتنا نحن نقتصر في التواصل، يمكن التكنولوجيا لها دخل كبير. التكنولوجيا سهلت علينا كثير. زمان كنا نحن نكتب الرسالة بإيدنا وننتظر بشوق الرد.
صحيح.
من الطرف الثاني برسالة ثانية. الحين حتى بضغطة واتساب وهذه وصلت الرسالة للطرف الآخر. وأيضا المشكلة هنا الناس يمكن أو الأغلب ما يعون أن أصلا الكتابة توصل فقط توصل يعني بشيء ما لا يتجاوز حتى 10% من الرسالة الكتابة. لذلك أغلب المشاكل تحصل في التواصل الاجتماعي لأن الكلمة الوحدة قد تفسر يعني بألف معنى.
صحيح.
فلذلك يعني صاروا يضيفون اللي هي الصور الإيموجيز هذه كتعبير عن مشاعرهم، لكن هذا لا يكفي. لذلك نحاول نقلل من موضوع التواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، وما أجمل أن احنا نلتقي بالشخص نتفاهم معه بوجه بوجه، هذا أفضل بكثير من موضوع التواصل الاجتماعي. يعني ما نحط بيني وبين الشخص جهاز أساسا أني أنا أوصل مشاعري سواء بالمحبة وبالسعادة أو حتى بالإحباط.
صحيح استاذي. نشكرك استاذ يوسف الهاشمي طبعا مدرب السعاده والتنميه الانسانيه وبيض الله وجهك على طبعا الكلمات والمعلومات الجميله اللي اعطيتنا اياها في بدايه هذا اليوم وبدايه هذا البرنامج. قواك الله استاذي.
الله يقويكم على الخير ان شاء الله، ولنا لقاء اخر باذن الله.
باذن الله ان شاء الله، ونتمنى لك يوم سعيد.
لكم كذلك ان شاء الله. السلام عليكم.
اذا مستمعينا الكرام، طبعا عرفنا وياكم مفاتيح الاتصال الفعال، واهم شيء دائما تكون عندنا العزيمه على ان نحن نتواصل مع الاشخاص اللي نباهم حسب نوصل لهم الرساله المطلوبه. مستمعينا مكملين وياكم فقراتنا لهذا اليوم، دقائق وراديلكم، خلكم ويانا.
الرايح
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 حياكم الله مستمعيني إذاعة الأولى في برنامج الرايح. ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، نتمنى إن شاء الله نكون مقصرين دوب وياكم وانتوا تسمعونا من داخل البلاد أو خارجها عبر التطبيق الذكي أو أيضا عبر وسائل البث المباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني أو صفحتنا على اليوتيوب. يا مرحبا بكم وسهلا اليوم وكل يوم. مستمعينا الكرام، أحب أخبركم أن اليوم طبعا من اليوم بدأت عندنا النشرات الأخبارية المحلية تحت عنوان علوم البلاد، يقدمونها لكم الزميلين خديجة حسن وسلطان الشامسي. بتسمعون طبعا هذه الأخبار والمواجيز كل رأس ساعة، وأيضا بتسمعون بالإضافة إلى هذا النشرة الجوية في جونا اليوم بعد بيقدمونها لكم. بدأوا من اليوم تحت عنوان علوم البلاد، بتسمعونها كل رأس ساعة. يعني الحين دامنا الساعة 11:41، يعني عقب 20 دقيقة تقريبا بطل عليكم خديجة حسن في علوم البلاد، وبتخبركم عن العلوم اللي حاصلة عندنا، العلوم المحلية، وبتخبركم أيضا عن المواجيز. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، والحمد لله رب العالمين. إذاعة الأولى دائما تسعى إنها طبعا تطور من محتواها ومن البرامج، أيضا تسعد مستمعينها من خلال كل جديد تقدمه لهم، وخاصة في هذه الدورة البرامجية الجديدة في سنتها الرابعة. نتمنى لهم إن شاء الله كلهم كل التوفيق. أحب أخبركم أيضا مستمعينا إن شاء الله اليوم بطلع عليكم أختي أثير بن شكر من معرض الشارجة الدولي للكتاب في دورتها 37. طبعا موعد البرنامج من الساعة 2 إلى الساعة 4 بمواضيعهم اللي محضرينها لكم أكيد، بعض إلى جانب التغطية في المعرض. عندهم مواضيع خاصة بالشباب وأهمية القراءة للشباب، والقراءة طبعا شو بتضيف لهؤلاء لهذه الفئة اللي تحرص عليها قيادتنا الرشيدة. إذا مستمعينا، بما أننا نحن نرمس عن وطرقنا فينا نحن نتكلم عن موضوع القراءة ومعرض الشارجة الدولي للكتاب، مثل ما تعرفون الحمد لله رب العالمين عندنا معارض الكتاب في البلاد مستمرة ما توقف. عندنا طبعا ما شاء الله الحين القايم معرض الشارجة الدولي للكتاب، واللي هو طبعا يعتبر الأول على مستوى المنطقة والثالث عالميا، وقبلها طبعا كان معرض العين للكتاب وأيضا معرض أبوظبي الدولي للكتاب. فما شاء الله هذه المعارض مستمرة. هذه طبعا هذا أن تدل على حرص القيادة الرشيدة في أن دائما توعينا بأهمية القراءة، ولا ننسى طبعا مسابقة تحدي القراءة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. وهذه طبعا الأمور كلها مستمعين تحفزنا على أن نحن نكون أشخاص مطلعين، نطلع على كتب مختلفة، نطلع على الآراء، يعني كل واحد يميل للجانب اللي يحبه في القراءة. أما إذا بنتكلم عن موضوع أهم اللي هو طبعا القراءة عند الأطفال، ليش ضروري الطفل يقرأ؟ ليش ضروري نحن نخصص أوقات معينة لأطفالنا أن نحن نقريهم؟ خاصة هذه القصص المصورة اللي طبعا دائما نحن صغار تعودنا أن نحن نقرأها. مستمعين، القراءة للأطفال مهمة جدا، والحمد لله رب العالمين الكتب موجودة وبكثرة بأنواعها بأشكالها بكل اللغات، والحين حتى أيضا لأصحاب الهمم خاصة طبعا المكفوفين عندهم كتب خاصة بهم بلغة برايل عسب توصلهم أيضا المعلومة بأهمية الكتاب. فالحمد لله رب العالمين، ما عندنا حجة فينا نحن نقول لا نحن ما بنقرأ ولا نحن ما بنخصص وقتنا للقراية. أحب أخبركم مستمعينا، يوم يقرأ الطفل كتاب يتركز كل اهتمامه على مجريات أحداث هذا الكتاب، يندمج في كل التفاصيل الدقيقة اللي طبعا توصلها رسالة هذا الكتاب. الصور، ليش رسمت بهاي الطريقة؟ وين بيصير هذا الطفل مثلا إذا كان الحوار بين أم وطفل؟ يشوف الصور عقب ما يقرأ، يجرب الصفحة الثانية، يحاول يتمعن في هذا الكتاب، يحاول ياخذ وقته في أنه يقرأ كل حرف عسب توصل هذه المعلومة. يعني إذا نحن بنقول من أهم الأمور اللي نتبعها لعيالنا نخصص لهم كل يوم الصبح بالتحديد مدة 15 إلى 20 دقيقة أن هذا الطفل يقرأ، ونحمسه ونشجعه ونعطيه كتاب هو يحبه. الناتج عن هذا مستمعينا أنه يزيد قدرة هذا الطفل على أنه يركز، يفهم، يسرع طبعا استيعابه، يفهم أكثر الأشياء اللي تصير حوله. من هذا المنطلق بيبدأ الطفل يحب يقرأ كل يوم، بيحاول أو بيكون عيشت في تحدي مع نفسه أنه يخلص هذا الكتاب وينتظر المزيد من هلا. فهذا تشجيع مستمعينا جدا رائع. أحب أخبركم أنه بما أنه نحن ضمن فعاليات معرض الشارجة الدولي للكتاب، عندهم دورات مخصصة لأولياء الأمور يخبرونهم في هذه الدورات كيف تنمي موهبة طفلك إنه يقرأ، كيف تشجعه، أمور كثيرة يعني مختصة بالطفل والأسرة، وتشجيع الوالدين في أنه طبعا يشجعون عيالهم بأنهم هم يقرون. نحن ما شاء الله يمسير هذا المعرض نشوف كم كبير من الطلبة الصغار اللي يجون لهذا المعرض، وأنا أحرص مستمعينا على أنكم أنتوا أيضا تشجعون عيالكم، تأخذون بيديهم عقب مواعيد المدارس وعقب مواعيد مذاكرتهم، تأخذونهم أنتوا بنفسكم تودونهم لهذه المعارض وتبينوا لهم أهمية القراية، تنزلون المستوى اللي هم يفكرون فيه. أنت شو تحب؟ شو تباني أخذ لك اليوم؟ عن شو بتقرأ؟ أنت تحبنا نحن نقرأ عن الفضاء؟ توجهنا نحن للفضاء؟ أنت شو تبغى تستوي حبيبي يوم بتكبر؟ يعني نفس هذه الحوارات الجميلة البسيطة بين الطفل والوالدين بالفعل بتشجعهم على أنهم يقرون. حتى يعني حتى لو وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، حتى لو اللوحات طبعا هذه الذكية والتليفونات وكل هذه طبعا موجودة والألعاب، ولكن هذه لها وقتها، ونحن كأولياء أمور ملزمين بأن نحن نخصص لعيالنا أوقات للقراية. 15 أو 20 دقيقة ما بتأثر في يومهم، ولكن بتأثر على تفكيرهم وبشكل كبير. تعرفون مستمعينا أن القراءة أيضا تساعد الطفل على أنه يسترخي ويرقد. كيف؟ يقول لك طبعا العلماء أقروا أن طبعا القراءة أحد الطرق الممتازة للاسترخاء، وأفضل حل يخلي الطفل أنه يغفو. فإذا شعر طبعا الطفل هذا بانعدام القدرة أو واجه صعوبة في أنه يرقد، فإن من شأن قراءة كتاب قبل النوم تكون هي الحل، ويوصي العلماء دائما بهذه العادة ألا وهي طبعا عادة القراءة قبل النوم. وأنا لين اليوم نحن مستمعين نشوف الكثير من العوائل يحرصون على أن عيالهم يقرون قبل لا يرقدون، حتى حيث نحن يوم كنا صغار كانت الوالدة حفظها، دائما تحرص على ان نحن نقرا اي كتاب نحب نقراه، وخصوصا احيدها قبل لحظه كانت تخلينا نقرا الكتب اللي ما فيها معلومات كثيره وقت النوم فقط عسب ما تتشوش افكارنا. فنحن نشكر اولياء الامور جميعا اللي طبعا يوصون عيالهم ويشجعونهم على القراءة. إذا مستمعين لا ننسى الفعاليات والمعارض الدولية، معارض الكتاب أعتقد أنها هي من أهم الأماكن اللي علينا نحن نحرص لزيارتها نحن وعيالنا، عيال أخواتنا، على منو نحن مسؤولين ناخذ هذه العيال عسب نوعي أفكارهم. مستمعين الكرام متواصلين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسون التواصل على 4477 بنظهر فاصل برد نكمل وياكم برنامج الرايح.
الرايح
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 يا مرحبا بكم وسهلا مستمعين إذاعة الأولى في ساعتنا الثانية من برنامج الرايح، مستمرين وياكم طبعا في فقرات البرنامج المتنوعة مثل ما رمسناكم في بداية الحلقة. طبعا موضوعنا الرئيسي كان عن الاتصال الفعال، وخلاف انتقلنا لفقرة المدارس وتكلمنا عن أهمية القراءة لدى الأطفال، ونحرص دائما على أن نحن دائما نشجع عيالنا على طبعا القراءة وليس القراءة وطبعا الاطلاع. في هذه الأثناء مستمعين مثل ما عودناكم فقرتنا الثالثة ترمس عن المشاريع، كل يوم عندنا مشروع مختلف نرمس فيه ويا هل العرف أصحاب هذه المشاريع، نتعرف على مشاريعهم واطلاعاتهم والتطويرات اللي يقوم بها بمشاريعهم. طبعا هذه المشاريع تكون يا صغيرة أو متوسطة. في هذه الأثناء بنتعرف ويا أختنا إيمان هاشم النعيمي على مشروع تصميم يحمل اسم الفرس، بناخذ هذه التفاصيل من صاحبته. مساك الله بالنور والسرور يا إيمان.
مساك الله بالنور والسرور،
كيف حالك؟
الحمد لله تمام، كيف حالك؟
احنا بخير الحمد لله. كيف ضحكتي على غلطة اللي غلطتها قبل شوي حبيبتي الله يسعدك ان شاء الله. طبعا نحن نقول لك بيض الله ويهج فينك، انت اقبلتي على انه يكون عندك مشروع، عارفين عن هذا المشروع؟
معاد مصممة أزياء إيمان المعيني لجميع المناسبات، أواكب الموضة وأتميز في شغلي، أحب شغلي لأنه موهبة من كنت صغيرة. كنت أخيط وأنسق في الألوان، فحبيت أطور من نفسي وأطور موهبتي في شيء ينفعني. يكون عندي مشروع في مجال أحبه عسب ابتكار، ولله الحمد يعني ابتكرت وحصلت على كثير يعني أشياء، يعني حصلت على أشياء إيجابية من الزباين.
نعم أختي إيمان، قلتي إنك كنتي تخيطين قبل؟
نعم.
يعني قبل تكوني مصممة أنت متذوقة لهذه الهواية، أنت كنتي تمارسين هواية الخياطة قبل؟
نعم.
هل كنتي تمارسينها وأنت صغيرة يعني؟
نعم، كنت أحب أخيط وأصمم شيء يعني شيء مميز يكون.
نعم.
فحبيت أطور من هالشيء، إن يكون عندي مشروع يعني يوم كبرت قلت ليش ما أطور من هالشيء بما أنا أحب هالمجال، وغير إن حصلت كثير تشجيع من كثير من الأشخاص ويقولوا لي أنت قد هالشيء ولأنك تحبين هالمجال بتبدعين.
أكيد نعم بلا شك.
هي
عادي أسألك، منو اللي علمت عن الخياطة؟
أمي كانت
أوجهي لها أحلى تحية من إذاعة الأولى
إن شاء الله. كان عندها مكينة في البيت كانت خيط، كنت أشوف وحبيت أسوي أكون مثلها وأتطور وأطور من نفسي.
طبعا الجميل إيمان قبل لا نحن نجبل على أي مشروع أو نفكر في أي شيء تكون عندنا هواية ربما تعلمناها وإحنا صغار، ولكن يوم نكبر نمارس هاي الهواية ونشكر الشخص اللي كان أساس في أنه يخلينا نطلع لهذا الجانب. والحين ما شاء الله من عقب ما كنتي تخيطين يا أمك اليوم ما شاء الله عندك زباين يثنون ويشكرون على تصاميمك اللي تقدمينها لهم. التصاميم اللي تقدمها إيمان عبارة عن شو؟ أزياء يعني عندنا شيء يخص الكنادير، شيء خصل الفساتين، البدلات، إيمان في شو متخصصة؟
أنا متخصصة لجميع المناسبات، يعني إذا في مناسبة حاليا بعد شهر 2 ديسمبر بيصادف اليوم الوطني،
نعم
وإن شاء الله راح أعرضه إن شاء غدا يوم الاثنين، وإن شاء الله ينال إعجابكم. وأيضا حق الليلة إذا في أي مناسبة يعني أبدأ أصمم قبل، يكون عندي يعني علم إن متى أقدر أسوي وأبدأ أسوي.
أنت تمشي على المناسبات الوطنية يعني صحيح؟
مناسبات الوطنية وحق الليلة حق الأعياد،
حتى الليلة ترى مناسبة وطنية. الله يوفقك إن شاء الله إيمان. أكيد هناك بعض التحديات اللي تواجهها إيمان أثناء طبعا مشروعها، عادي تخبرينا شو هاي التحديات اللي تواجهك؟
ويعني ولله الحمد لم أواجه مشاكل كبيرة، وإنما واجهت مشكلة بسيطة ألا وهي أن ما أعرض تصاميمي في الوقت المتأخر، يعني قصدي أعرض تصاميمي في الوقت المتأخر حتى لا يتم أخذ تصاميمي. ويعني المثال على هالشيء أن راح يعني أعرض كوليكشن اليوم الوطني إن شاء الله غدا، بنزل إن شاء الله ينال إعجابكم
أكيد إن شاء الله. وشو حسابك اللي نقدر نتعرف على تصاميمك من خلاله؟
الفرس كوليكشن.
ليش سميتي الفرس؟ إذا أنت مصممة ليش سميتي الفرس؟
لأني أحب الفرس وأسير الطبل، أمارس هالشيء يعني أتدرب.
نعم
أحبيت أخلي مشروعي يخص الفرس.
ما تفكري في أنك أنت تتجهين لبعض التصاميم اللي تخص يعني بالفروسية أو شيء يخص مثلا مناسبات كأس العالم الفروسية أو من هاي المناسبات اللي تخص الفروسية؟
أتمنى.
لا ما تتمني، ما تطمحين أنك أنت تطورين في هذا المشروع وتوصلين لهذا المكان؟
أكيد أكيد أتمنى يعني أن أطور من مشروعي وأصير يعني شيء أكون شيء متميز حق المستقبل يعني.
أكيد إن شاء الله. وفي جهات تتعاملين معها إذا صار لك مثلا أي صعوبة تلتحقين بدورات تخص طبعا بريادات الأعمال وهذه الأمور؟
والله لين حين لا.
ما تحسين أنها شيء إذا التحقتي بيفيدك في تطوير مشروعك؟
أنا دخلت كورس للخياطة والرسم أسب أعرف أطور من شغل اللي أنا فيه.
نعم
وفقط.
جميل. ولكن من الجميل أيضا بما أن نحن دائما نسمع طبعا نصايح أهل العرف المختصين في طبعا قيادة ريادة الأعمال والمشاريع، دائما ينصحون في أن نحن نختار ورش عمل مختصة بريادة الأعمال ونلتحق بهذه الورش عسى بنعرف كيف ندير مشاريعنا، خاصة إن كانت صغيرة عسى إذا نحن حابين أن نحن نطورها ونوصل لمستوى أكبر وأكبر. فمن الجميل دائما هاي النصائح اللي نسمعها من خلال هذه الفقرة إيمان، وحابين أيضا نوجهها لك أن نحن دائما نلتحق بورش عمل تتناسب مع نوع المشروع اللي نحن نقوم به عسى بيساعدنا في التطوير والابتكار أيضا
إن شاء الله. إن شاء الله أطمح أن أكون يعني مصممة متميزة وأدخل كذا يعني كذا ورشة كذا ورشة إن شاء الله في المستقبل
بإذن الله إن شاء الله. ودامنا نحن إذاعة وطنية، هلا هلا بالأزياء الإماراتية
إن شاء الله. أكيد إن شاء الله.
قوات الله إيمان وبيض الله وجهك، ومن توفيق إلى توفيق بإذن الله
إن شاء الله. شكرا لك.
يعطيك
العافية.
الله يعافيك في مال الله. إذن مستمعينا الكرام تعرفنا طبعا ويا الأخت إيمان مصممة أزياء عن مشروع يحمل اسم الفرس، وهي طبعا تعد نفسها مصممة أزياء ومختصة بتصميم الأزياء. نتمنى لها كل التوفيق لها ولكل أصحاب المشاريع. خلونا نتحول وياكم مستمعينا لحول دربك قبل الفاصل ونتعرف على علوم السيرة.
الرايح
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعين إذاعة الأولى، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ومكملين ياكم تفاصيل ساعتنا الثانية من برنامج الرايح. تواصلوا ويانا على 4477 وعلى الواتساب 0522-221074. وفي هذه الأثناء بننتقل ياكم لفقرتنا الأخيرة للبرنامج دوها تبرع.
ما كانت دخاتم ولا كانت تقوم ولا كانت شيء علاج، كان هذا علاج.
داوها تبرى.
في دوحة تبرم مستمعين اليوم برمسكم عن أمراض القلب عند الصغارية، بنتعرف على هذا الجانب وعلى تفاصيل طبعا هذا المرض أكثر، ويا الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية. مساك الله بالنور والسرور دكتور عبد الله.
مساك الله
يا مرحبا بك، سهلا بشرنا عن حالك.
الله يسلمك.
اللهم آمين. بداية دكتور عبد الله نحن نقول لك قواك الله على العمل الجبار اللي تقومه، وخاصة في هذا التخصص. وإذا اليوم بنتكلم عن الجانب اللي يخص أمراض القلب عند الصغارية، يريد لو تعرفنا أكثر بتفاصيل عن هذا المرض.
نعم، طبعا أمراض القلب منتشر بشكل عام، يعني يصيب كل الفئات، والتركيز بيكون اليوم على الأطفال لأنه هم طبعا مهمين جدا، وكل طفل مهم يعني بالبيت، لأن إحنا أيضا نكون إحنا عندنا معلومات عن الأمراض اللي تصيب الأطفال أيضا، وبالأخص الأمراض القلبية. الأمراض القلبية في الأطفال ممكن تكون أمراض بسيطة، ممكن تكون أمراض أيضا معقدة أو تحتاج علاج يعني تدخل سريع. ممكن نحن نقسم الأمراض عند الأطفال إلى نوعين: أمراض ناتجة عن عيوب خلقية يولد فيها الطفل، أو يكون الطفل الجنين في بطن أمه وعنده هاي العيوب، وهاي تمثل تقريبا 90% من الأمراض القلبية الموجودة عند الأطفال، أن الطفل يولد بالعيوب الخلقية الموجودة في القلب. ومثل ما ذكرت العيوب هاي ممكن تكون بسيطة وممكن تكون معقدة وتحتاج إلى علاج. هناك أيضا في أمراض مكتسبة، يعني مثلا الطفل يوم يولد ما في شيء، لكن مع النمو هذا يصاب الطفل بأمراض في القلب، وهي يمثل تقريبا 10% من مجموعة أمراض القلب اللي يصاب فيها الأطفال. من هناك في عوامل مهمة جدا لازم ندركها نحن، يكون حماية أو وقاية أن نحن الأطفال يصابون بأمراض القلب، ومن أهمها في فترة الحمل. هناك في أسباب تؤدي إلى زيادة فرص إصابة الأطفال بالأمراض العيوب الخلقية في فترة الحمل، يعني مثلا في هناك بعض الالتهابات اللي تصاب فيها الأم، مثلا الحصبة الألمانية مثلا أو النكاف أو بعض الفيروسات، هاي تسبب أو تزيد من فرص إصابة الطفل أو الطفل الجنين اللي موجود في بطن الأم بأمراض قلبية أو تشوهات في القلب. أيضا تناول بعض الأدوية مثل المهدئات والمنشطات، نحن لازم نكون يعني نثقف الأشخاص أنهم أو الحوامل أن ما يتناولون أدوية بدون استشارة الطبيب، لأن هاي الأدوية ممكن تؤثر على الطفل وتسبب التشوهات الخلقية هذه. أيضا الأم المصابة بمرض السكر، مرض السكر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العيوب الخلقية في الجنين، ممكن فرص الإصابة تصل إلى 50%. بعض الأمراض مثل أمراض الغدد، الغدد الدرقية مثلا أو الغدد الأخرى في الجسم، ممكن تؤثر على نمو الجنين وبالتالي تسبب في الأمراض في الجنين. أمراض أخرى متعلقة بالأم، أيضا هناك التدخين مثلا أو الكحوليات ممكن تسبب أيضا وجود عيوب خلقية في الطفل. في هناك أمراض أخرى خاصة بالجنين، يعني أمراض جينية موجودة في الطفل وتؤثر هاي الأمراض الجينية على القلب، يعني مثلا متلازمة الداون أو الطفل المغولي، في تقريبا نسبة 30-40% هؤلاء الأشخاص يصابون بأمراض أو عيوب خلقية في القلب. زواج الأقارب أيضا أثبتت الدراسات أن ولادة الطفل بعيوب خلقية في القلب لكل 100 يصل نسبة 13.7 في العائلات، فزواج الأقارب أيضا يزيد من فرص إصابة العيوب الخلقية عند الجنين عند الطفل. في هناك أنواع أمراض قلبية خلقية، يعني أو أنواع عدة، يعني مثلا عندك مثلا ثقب بين البطينين أو الأذينين، ممكن في هناك أيضا قناة شريانية مفتوحة في ايضا مرض يسمى رباعيه فالوت اللي هي في عده امراض او عيوب خلقيه في القلب تصيب عده يعني اجزاء من القلب، تصيب مثلا الصمام، تصيب الجدار البطين، وايضا في هناك اختلال في وجود الأوردة اللي موجوده في القلب، مثلا ممكن تكون الأوردة او الشرايين معكوسه في القلب بدل ما تكون يعني تكون صحيحة لكن تكون معكوسة.
نعم.
في أيضا تضيقات الصمامات، يعني في عدة عيوب خلقية ممكن تكون موجودة بشكل عام.
نعم.
في بعض تكون بسيطة ما يحتاج علاج وممكن يختفي مع يعني لما يكبر الطفل، أو ممكن تكون مثلا معقدة وتحتاج علاج، تحتاج يعني جراحة.
نعم دكتور عبد الله، هذا من جانب علمي طول عمرك، لكن إذا نحن بنتكلم كأننا نحاكي الأسرة أو الأم، يمكن هي ما تعرف مثلا شو الأعراض اللي تخليها تعرف أن مثلا ولدها عند يعاني من أمراض قلب، مثلا هذا المرض يا طلع في سن مبكر أو في طلع في سن مثلا 6 أو 7 سنين، فأكيد هناك أعراض تظهر على الأطفال تساعد الأم أو تسهل على الوالدين أنهم يعرفون أن ولدهم يمكن يكون معرض أحد الأمراض القلبية، اللي تخبرنا عنها.
نعم هاي طبعا مهم جدا، لأن لازم نحن نشخص بشكل سريع، وهاي طبعا هي دور الأم أن تتعرف على الأعراض. من أهم الأعراض هي صعوبة الرضاعة، يعني مثلا إذا لاحظت الأم أن الطفل رضاعته صعبة مثلا وما يرضع صح، وفي هناك تكرار توقف أثناء الرضاعة.
نعم
هاي ممكن تكون من العلامات أو الدلائل. أيضا سرعة التنفس، إذا لاحظت أن الطفل يتنفس بشكل سريع، لونه مثلا يتغير يتحول إلى الأزرق، أو مثلا فيها تعرق شديد أثناء الرضاعة، هاي أيضا لازم تكون علامات. أيضا نقص الوزن وبطء النمو، هذا أيضا مهم، هذا ممكن يدل على وجود عيوب خلقية في القلب. وأيضا من الأعراض المهمة تكرار الإصابة بالالتهابات، يعني كل شوية الطفل عنده التهاب في الصدر.
نعم.
التهاب في الإذن، فكثرة الالتهابات هاي أيضا ممكن تكون دليل على وجود عيوب خلقية في القلب. هاي طبعا نحن نتكلم عن الأطفال اللي هم الصغار أو الرضع.
نعم.
لكن بالنسبة للأطفال أكبر سن، إذا مثلا الطفل حس بالتعب السريع مثلا عند اللعب أو عند أي بدل أي مجهود بسيط، مثلا بالمقارنة بأصدقائه مثلا هو يتعب بسرعة.
نعم.
يتعب ما يقدر يركض مثلا، أو عنده مثلا ضيق في التنفس، عنده تسارع في ضربات القلب، دوخة مثلا، فقدان الوعي، هاي كلها يعني لازم نحن يعني نتأكد أن إن ما عند الطفل مش مشاكل في القلب.
نعم استاذ عبد الله او دكتور عبد الله عفوا، اكيد هناك بعض الحلول او بعض العلاجات اللي تكون تساعد في ان الوالدين انه يتخلص طفلهم من هذا المرض، والحمد لله رب العالمين نحن عندنا الطب متطور في البلاد، فبشكل مختصر بناخذ وياك حل او حلين من هالامور.
في البدايه نحن ذكرنا أن الوقاية مهمة جدا.
نعم.
الأشياء الوقائية اللي المفروض الحامل تسويه يعني خلال فترة الحمل.
نعم.
بعد هذا إذا مثلا صار أن الطفل عنده مشكلة في القلب، مهم جدا نحن أن نشوف الأعراض الموجودة، ونحن ذكرنا الأعراض الموجودة هذه. وفي حال وجود الأعراض لازم الطفل يروح يشوف الطبيب المختص في أمراض القلب. وبعد هذا يتم معاينة الطفل، يعني مثلا مرات يكون في هناك حاجة لإجراء بعض الفحوصات، تخطيط القلب مثلا أو تصوير القلب أو الإيكو.
نعم.
من خلاله نحن ممكن نشخص معظم حالات أو العيوب الخلقية أو تشوهات خلقية الموجودة عند الطفل. بعد هذا يعتمد على شو نوع التشوه أو العيب الخلقي الموجود، يعني مثلا إذا كان في ثقب في الأذين للطفل أقل عن 5 سنوات، المفروض نحن نصبر لين ما الطفل يتجاوز العمر 5 أو 7 سنوات.
نعم.
لأن تقريبا 90% من حالات ثقب القلب الموجود ممكن يختفي.
نعم.
يوم الطفل يكبر.
نعم.
في حالات في تشوهات خلقية تحتاج متابعة، يعني مثلا تضيقات بعض الصمامات. مثلا ضعف قصور في القلب، هاي يحتاج متابعة
أكيد،
لأن ممكن الحالة مثلا تتفاقم ويحتاج المريض أو الطفل يحتاج إلى علاج أو عملية جراحية. في بعض الأمراض اللي لابد أنها تتعالج يعني في أسرع وقت، يعني مثلا إذا الشخص أو الطفل كان عنده عيب خلقي شديد في القلب، مثل اللي هو متلازمة الفالوت اللي هو في أكثر جزء من القلب متعرض، يعني مثلا الصمام تضيق في هناك فتحة القلب، يعني في تشوهات خلقية معقدة ومؤثر على الطفل ومسبب مثلا نقص النمو، الطفل متغير لونه وما يعني ما يأكل، هاي طبعا أو مثلا عنده ضيق شديد في التنفس، هاي طبعا يحتاج الطفل يحتاج إلى عملية جراحية. لذلك يعتمد على التشخيص الموجود، يعتمد على نوع التشوه الخلقي الموجود في القلب، وعلى ضوء هذا يتم وضع يعني خطة علاجية.
خطة علاجية نعم. دكتور عبد الله، نحن طبعا نقولكم قواكم الله صراحة على الجهود اللي تبذلونها في أنكم أنتوا تعالجون هذه الحالات، وعساكم إن شاء الله دائما على القوة، ونحن نشكرك على المداخلة الطيبة وعلى المعلومات اللي قدمتها لنا ولكل مستمعين إذاعة الأولى، وأيضا على النقاط المهمة اللي هي نقاط الوقاية لكل أم مجبلة على أنها تحمل عسب تتفادى الإصابة بأحد هذه الأمراض، وأوقان الله وياكم إن شاء الله شر كل مرض من الله
أجمعين. شكرا جزيلا.
شكرا لك دكتور عبد الله، ما قصرت. إذا مستمعين الكرام، ويا الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية، تعرفنا وياه على تفاصيل سريعة عن أمراض القلب عند الصغارية. إذا مستمعين الكرام، بهذه المعلومات الطيبة نكون نحن وصلنا لختام برنامج الرايح طبعا فقراتنا الأربعة. أحب أذكركم من الساعة 2 لين الساعة 4 إن شاء الله بتلتقي بكم أثير بن شكر من معرض الشارجة الدولي للكتاب في دورتها 37 مواضيعهم المختلفة، وخلاف إن شاء الله بيلتقيبكم خليفة الفلاسي في حياك في بلادي. أما في هذه الأثناء مستمعينا في رأس الساعة بنستمع وياكم لفقرة علوم البلاد المختصة بالنشرات الأخبارية. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، ألقاكم باكر على خير في مال الله.
الرايح